هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة. أسأل الله أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع من؟ مع واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فمن هو؟ إنه حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، فقد أسلم على يد أبي بكر. أسلم يوم أن كان المسلمون يعدون على أصابع اليد الواحدة. هو أول من لقب بأمير الأمراء، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فمن هو؟ إنه البطل المجاهد الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في الفتوحات. إنه فاتح الشام، إنه مؤدب الرومان، إنه أمين هذه الأمة. فمن هو؟ عزم أبو بكر على توليته أمر المسلمين بعد موت النبي مباشرة، وعزم عمر على أن يجعله الخليفة من بعده إذا أدركته حياة بعد موت عمر. وقال عمر وهو يموت: لو كان أبو عبيدة حياً لوليته أمر المسلمين. إنه أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة من أهل مكة، صاحب هجرة رضي الله عنه، وصاحب سبق للدخول في الإسلام. أسلم على يد أبي بكر. لما دعا رسول الله الصديق إلى الإسلام لم يكن لأبي بكر كبوة ولا تردد، بل بادر للدخول في الإسلام، وما مرت جمعة على إسلام أبي بكر حتى أسلم على يدي ستة من العشرة المبشرين بالجنة. منهم أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. هاجر أبو عبيدة إلى الحبشة، ثم صارت شائعة عند المسلمين في أرض الحبشة أن أهل مكة دخلوا الإسلام جميعا، ففرحوا جدا. وعاد بعضهم إلى مكة فوجدوا الحال على غير ما سمعوا، فنالهم من الأذى ما الله به عليم. لكن لم يلبث أن أذن الله عز وجل لرسوله أن يأذن لأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر أبو عبيدة الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. وانتظر الكل من مهاجرين وأنصار قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة فرحوا به فرحة لا توصف، والتفوا من حوله كالتفافة الهالة بالقمر. سيعيشون مع رسول الله، ينهلون من علمه، ويأخذون من أخلاقه ومن هديه ومن دله ومن أدبه، وأنعم بها من حياة إذا كانت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العام الثاني من الهجرة، وكانت غزوة بدر، وشارك فيها أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وكان يقاتل قتالا شديدا، وكان المشركون لا يتعرضون له يخافون منه إلا فارس عنيد، كان يتعرض لأبي عبيدة وأبو عبيدة يتجنبه ويحيد عنه، فلما رأى أبو عبيدة إصراره أجهز عليه فقتله. تدرون من هو المقتول على يد أبي عبيدة؟ إنه أبوه، وكان كافرا خرج يريد قتل النبي فقتله أبو عبيدة. وأنزل الله قرآنا في هذا الشأن، قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نزلت في أبي عبيدة عندما فد النبي بنفسه وقتل والده لما رأى إصراره على قتل المسلمين. وفي غزوة أحد قام يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مريرا، لما أخطأ الرماة الخطأ الفظيع تأولا لا تعمدا، وكان ما كان في أحد، وقف أبو عبيدة يقاتل دون رسول الله ويفدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بدمه. بعد المعركة نظر أبو عبيدة في وجه النبي فوجد حلقتين من حلقات المغفر قد التصقتا في صدغ النبي، غرزتا في خدي النبي، حلقتين حديد رشئين في خدود النبي، فقام أبو بكر ينزعهما. قال أبو عبيدة: والله لا ينزعهما أحد غيري. قال: دونك. فوضع الحلقة بين أسنانه وأخذ يجذبها، فما خرجت الحلقة الأولى إلا مع بعض أسنانه، وفار الدم من فم أبي عبيدة. قال أبو بكر: كفيت، دع لي الأخرى. قال: والله ما يخلع الأخرى أحد غيري. فخلعها فما خلعت إلا مع بعض أسنانه، انقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما، فما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. حكمته: كان أبو عبيدة من أزهد الناس، أسلم عمرو بن العاص، وكان النبي يعرف أقدار الرجال ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فبعث النبي عمرو على سرية عرفت بعد بذات السلاسل، فنزل عمرو على ماء بأرض تسمى جذام، فطلب مددا من رسول الله، فبعث النبي بمدد يقوده أبو عبيدة وفيهم الأكابر أبو بكر وعمر، يبعث مدد لعمر، المدد ده مين بيقوده؟ أبو عبيدة. المدد ده الجيش ده في مين؟ فيه أبو بكر وعمر. وقال النبي لأبي عبيدة: لا تختلف. فلما ذهب أبو عبيدة قال لعمر: أنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه، أنت قائد هذا الجيش وأنا قائد هذا الجيش. قال عمرو: لا، إنما أنت بعثت مددا لي وأنا الأمير عليكم. وكان أبو عبيدة رجلا سهلا لينا هينا الدنيا تحت حذائه، فقال: يا عمرو، إن رسول الله قال لي لا تختلف دونك يا عمرو، صلي بالناس. وأعطاه الإمارة، ولم يقل: أين أنت يا عمرو من أبي بكر أو عمر أو مني أنا، نحن السابقون، نحن الذين فعلوا وفعلوا، لا لا، دونك أنت الأمير علينا، إن النبي قال لا تختلف. أمر النبي أبا عبيدة على سرية إلى سيف البحر، ناحية البحرين كده والإمارات والحتت دي، اسمها سرية الخبط، كانت سرية عجيبة جدا. سيدنا عبادة بن الصامت يحكي وسيدنا أبو هريرة يحكي، يقول: بعث رسول الله سرية إلى سيف البحر، عليهم أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وزودهم رسول الله بجراب من تمر. بعت الجيش 1000 ولا 2000، المونة إيه؟
المؤونة ايه؟ التموين ايه يا رسول الله؟ جراب تمر. فكان ابو عبيدة يوزع عليهم التمر ويأكلون، فنفذ الطعام فكان يعطيهم التمر بالعدد، حتى أصبح الرجل يأخذ تمرة واحدة في اليوم. قال أحدهم لأبي هريرة: تمرة وكانت تكفيكم؟ قال: ليتها دامت. قال: فما كنتم تفعلون بها؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ثدي أمه، ما نأكلهاش على طول، نحطها بقنا كده ساعتين ثلاثة نمصمصها. وجاء عليهم وقت وليس معهم أي شيء، وكان النبي عندما بعثهم قال لهم: إذا نفذ التمر سيرزقكم الله. هم يوقنون أن الرجل رسول الله وأن الله هو الرزاق، فسمعوا وأطاعوا. فلما وصلوا إلى البحر وقد نفذ الماء، وجدوا شجرا له ورق عريض جاف خشن، فكانوا يهزون الشجرة يهزونها فيسقط الورق، فيبللونه في ماء البحر المالح ويأكلونه. شفت الصحابة تعبوا ازاي، وكانوا رجالة وأبطال ازاي. ثم زفر البحر زفرة وألقى لهم بدابة يقال لها حوت العنبر. حوت العنبر ده قد الطيارة الصغيرة، فجعلوا يأكلون من لحمه ومن ودكه، وأقاموا عليه 20 ليلة. قال: حتى سمنا. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاع هذا الحوت ووضعها، ثم أمر أسمن رجل من المسلمين أن يركب على أضخم جمل من الجمال وأن يمر من تحتها، فمر من تحتها من غير أن تمس رأسه، يعني الدابة دي عظيمة جدا. فلما قدموا المدينة بعدما نصرهم الله قصوا على النبي ما كان، فقال: هذا رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه من شيء تطعمون؟
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ والكرامة والرضا، قل لي بربك ماك يا
أبو عبيدة أمين هذه الأمة. من الذي قال هذا؟ رسول الله محمد. والحديث أخرجه البخاري. جاء وفد نجران نصارى اليمن وسألوا النبي عما يقوله في المسيح عليه السلام، فقرأ عليهم القرآن فأبوا أن يسلموا، فدعاهم رسول الله للمباهلة. شوف مين الكذاب فينا بقى، ندعو علينا ربنا يلعنه ويخسف به الأرض. قالوا: نباهلك. فخرج النبي في الصباح ومعه الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأى نصارى نجران منه الجد والتهيؤ تشاوروا. وكان يرؤسهم رجل اسمه العاقب وآخر اسمه السيد وآخر، فقال العاقب للسيد وللآخر: لا تفعل، فإنه إن يكن نبي فإنه إذا دعا علينا فإنه لن نفلح نحن ولا أحد في عقبنا من بعدنا، ولن يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك، ولكن صالحوه على الجزية. فصالحوه: ندفع لك الجزية، ولكن أرسل يا محمد إلينا رجلا أمينا. قال: نعم، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف الصحابة، كله عايز النبي يختاره عشان الشهادة دي. فقال النبي: قم يا أبا عبيدة. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. أبو عبيدة أمين هذه الأمة. اللهم ارضى عن أبي عبيدة. من زهده وحكمته ما كان منه في معركة اليرموك، لما ولي الصديق الخلافة بعث جيشه لقتال الرومان، وقال: لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. مات أبو بكر ومعركة اليرموك مشتعلة بين المسلمين بقيادة خالد وبين الرومان. فبعث عمر بكتاب إلى أبي عبيدة فيه عزل خالد وتولية أبي عبيدة، وكان عمر يقول لا أمير على أبي عبيدة. أبو عبيدة أخذ الكتاب، أخذ الرسالة وأخفاها ولم يخبر أحدا، ودارت المعركة وخالد يقود الجيش، وانتصر خالد وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. وبعد النصر دخل خالد على خيمة أبي عبيدة وقال يغفر الله لك يا أبا عبيدة، أتاك كتاب عمر فيه ولايتك وفيه عزلي والسلطان سلطانك وأنت تصلي خلفي؟ قال يا خالد ما لسلطان الدنيا نريد، وما للدنيا نعمل، وما أنا وأنت إلا أخوين، وكل هذا سيزول، وما كنت لأكسر حربك حتى تقضي حاجتك وينقضي ذلك. العظمة دي ما كانوش بيتصارعوا على كراسي ولا مناصب ولا عبيد دنيا، كانت الدنيا تحت أحذيتهم، كانوا يركبون الله، ولذلك نصرهم الله على الرومان وعلى الفرس، وصل الإسلام إلى الصين. واليوم كم من بلد دخلها الإسلام وعاش أهلها في الإسلام مئات السنين ضاعت. الإسلام ظل في الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال 700 سنة، أين هو الآن؟ في أسبانيا والبرتغال. وصل الإسلام إلى الصين، وصل الإسلام إلى قلب أوروبا، أين هو الآن في هذه البلدان الكثيرة؟ كانوا يعملون للآخرة فأعزهم ربنا ونصرهم. وكان رحمه الله ورضي الله عنه رجلا مكيثا، يعني حليما، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث، هكذا كان يقول عمر. وكان رضي الله عنه فيه حلم عظيم ورفق عظيم وأمانة وصدق، ولذلك معظم بلاد الشام دخلت في الإسلام صلحا لما رأت حلمه وأخلاقه وصدقه وأمانته رضي الله عنه. وكان لا يخطو خطوة حتى يستشير رجاله وأصحابه، وكان شديد الضبط عظيم الطاعة لأمير المؤمنين، يتفقد الجنود ويقول لهم رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو مهين لها غدا، ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات الحادثات. وكان عظيم الهيبة في صدور جنده وأصحابه. من ذكائه العسكري لما حاصر اللاذقية وطال الحصار أمر الجند أن يحفروا في الأرض حفر يغيب فيها الفارس على فرسه، ففعلوا، ثم في الليل اختفوا وأظهروا أنهم قد عادوا وعجزوا عن فتح اللاذقية، وفي الصباح فتح أهل اللاذقية الحصون وخرجوا يسرحون بأنعامهم، ففوجئوا بالمسلمين يخرجون على خيلهم من الحفر، ودخلوا معهم من أبواب المدينة، وفتح الله اللاذقية على يده رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما فتحت فلسطين جاء ليستلم مفتاح الأقصى، فاستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة رأى عمر قد خاض في مخاض من طين وقد اتسخ ثوبه، فقال يا عمر تخوض في الطين؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته، نعم نخوض في الطين، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. قال عمر يا أبا عبيدة ألا تأخذني معك إلى بيتك تطعمني؟ قال إذن ستعصر علي عينيك يا أمير المؤمنين. هو عمر عايز يشوف قائد الجند بيته فيه إيه، عايش إزاي. قال ستعصر علي عينك يا أمير المؤمنين. قال خذني معك. فذهب إلى بيت أمير الأمراء أمير الجيوش الإسلامية في الشام، فلم يرى عمر في بيته شيئا. قال: أين متاعك؟ قال: لا، ما ترى؟ قال: لا أرى إلا لبدا وصفحة وشنة وأنت الأمير. شايف الحصيرة مرمية على الأرض ومشنة وقربة ماء اللي هي الشنة وطبقين في الأرض صفحة وأنت الأمير؟ قال: نعم. قال: ألا تطعمنا؟ عمر بيسأل قائد الجيوش بتاعته: ألا تطعمنا؟ قال أبو عبيدة: دونك هذه الجونة. الجونة سلة من خوص مستديرة، فوضع عمر يده فيها، ما طلعش بط ولا حمام ولا فراخ ولا جمبري جنبه، ولا حط ايدي كده أخرج كسرات خبز. قال: هذا طعامك؟ قال: هذا طعامي، كل. فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. ده عمر، خد بالك، اللي لابس جلابية فيها 18 رقعة، بيقول لأبي عبيدة: غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. الرحيل. ضرب الطاعون الشام سنة 18 هجرية، طاعون عمواس، مات فيه أكثر من 20,000 صحابي وتابعي، وكان منهم معاذ بن جبل، وكان منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. لما علم عمر أن الطاعون نزل هناك أراد أن يستنقذ أبا عبيدة، فكتب له: إن لي حاجة لا تقضى إلا على يديك، عزمت عليك إذا وصلتك خطابي أن تأتي إلى المدينة. ففطن أبو عبيدة وقال: انظروا إلى أمير المؤمنين يريد استبقاء ما ليس بباق. وكتب إلي: يا أمير، إني هنا بين جنودي، فحللني من عزيمتك، فلا أرغب بنفسي عن جنودي. فلما جاء خطاب أبي عبيدة بكى عمر. قالوا: أو قد مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. لا بس خلاص، وكأن قد. روى الطبراني والحاكم عن الحارث بن عميرة قال: دخلت مع معاذ بن جبل إلى أبي عبيدة، فأرانا أبو عبيدة طعنة ظهرت في كفه، فتكاثر شأنها في نفس عمير الحارث بن عميرة وخاف منها. فقال أبو عبيدة: ما أحب أن أكون لي بها حمر النعم، ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم. ليه؟ لأن النبي علمنا أن من مات في الطاعون هو صابر محتسب فهو شهيد. وفي ذات يوم جاء الناعي إلى عمر بن الخطاب وهو بالمدينة: مات أبو عبيدة. فبكى الفاروق عمر على صاحبه وترحم عليه واسترجع واستسلم لقضاء الله. وبعد زمان جلس عمر يوما بين أصحابه، قال: تمنوا. فقال أحدهم: أنا أتمنى أن تمتلئ داري بالذهب. قال: ولما؟ قال: أنفقه كله في سبيل الله. وقال الآخر: أنا أتمنى أن يمتلئ داري بالخيل. قال: ولما؟ قال: حتى يغزو بها المسلمون في سبيل الله. وأنت يا عمر؟ قال: أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة عامر بن الجراح، وكمعاذ بن جبل، وكحذيفة بن اليمان، وكسالم مولى أبي حذيفة. رواه الحاكم في المستدرك. عمر يقول: نحن نحتاج رجال. الأصل في هذه الأمة أن ينهض بها رجال. ماذا نفعل بذهب كثير أو بحضارة وطرف إذا فقدنا الدين والعقيدة، إذا فقدنا الأخلاق، إذا فقدنا الأدب؟ قال: أما أنا فأتمنى أن لو ملئت هذه الدار برجال كأبي عبيدة أو كمعاذ بن جبل أو كحذيفة بن اليمان أو كسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنك يا أبا عبيدة. وقدس الله ترابا ضم رفاتك، دفن رضي الله عنه في الأردن. قدسك الله يا أبا عبيدة ورفعك في أعلى عليين، وحشرنا معك تحت لواء الصادق الأمين محمد
صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما